السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير يا وقتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وافق مجلس النواب اليوم الخميس على تخفيض الموازنة العامة لعام 2009 بواقع 4 مليارات و200 مليون دولار، أو نحو 7% بعد تراجع عائدات العراق النفطية بسبب هبوط الأسعار. وقال عضو اللجنة المالية في المجلس سامي الأتروشي في تصريح لوكالة رويترز إن قرار البرلمان سيقلل العجز بين الإيرادات والنفقات هذا العام إلى 27% بدلا من 32% قبل التخفيض. واعتبر الأتروشي أن الموازنة المعدلة تتعامل بفاعلية مع هبوط أسعار النفط. قالت مصادر أمنية أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الخميس وأصيب 60 آخرون أثر انفجار سيارة مفخخة في سوق مزدحمة للمواشي في محافظة بابل. وأضافت المصادر أن السيارة التي كانت متوقفة انفجرت في ساعة الصباح عندما كانت السوق الواقعة في منطقة الحمزة الغربي مزدحمة بالباعة والمشترين. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رائد الشرطة مثنى خالد أن جميع الضحايا من المدنيين. أعلن صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسيف أن الصندوق قرر العودة إلى العراق بصورة تدريجية ليتسنى إعادة فتح مكاتبه في غضون أشهر. وقال اسكندر خان ممثل اليونيسيف في العراق إن تحسن الوضع الأمني وتجاوب الحكومة العراقية كان وراء قرار الصندوق إعادة فتح مكاتبه في العراق.
لقد حدثت تطورات إيجابية ومهمة، ولا بد أن أقر هنا أيضا أن الحكومة العراقية عبرت عن رغبة واضحة وعن ترحيب كامل بالعمل مع المنظمة بشكل مشترك من أجل تحسين أوضاع أطفال العراق، ولذا قررنا إعادة فتح مكتبنا في بغداد والذي أغلقناه بعد تدهور الأوضاع الأمنية في خريف عام 2003، وكان المكتب يعمل انطلاقا من عمان.
شجب الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه يوم أمس الأربعاء، والأمم المتحدة ومنظماتها بوصفها أدوات يستخدمها الاستعمار ضد السودان. واتسم رد البشير على مذكرة التوقيف بالتحدي، حيث ظهر يرقص بالعصا أمام اجتماع حاشد عقد في الخرطوم تأييدا للرئيس السوداني. وقال البشير في كلمة ألقاها في المحتشدين أن حكومته تخوض معركة ضد الاستعمار الجديد منذ 20 عاما.
20 سنة إحنا في معركة مستمرة ضد الاستعمار الجديد وضد كل أدواته، ابتداء من مجلس الأمن وصندوق النقد والجنائية وكل المؤسسات اللي بيحاولوا يستخدموها الآن لاستعمار الشعوب من جديد، لأنها بخيراتها، لأنها بمقدراتها، لأنها بثرواتها.
في غضون ذلك قررت الحكومة السودانية طرد 10 منظمات إغاثة أجنبية تعمل في إقليم دارفور بعد اتهامها بخرق القوانين المحلية. وتفاوتت ردود الأفعال على مذكرة التوقيف بحق البشير بين ترحيب الولايات المتحدة ودعوة الصين مجلس الأمن الدولي إلى الموافقة على مقترح دول عربية وأفريقية تعطيل المذكرة. أعلنت مصادر أمنية وطبية إسرائيلية أن سائق جرافة فلسطينيا قتل بالرصاص اليوم الخميس بعدما صدم سيارة للشرطة ومركبات أخرى على طريق مزدحم في مدينة القدس، وأصيب اثنان من عناصر الشرطة الإسرائيلية في الهجوم. حركة حماس أشادت بالهجوم معتبرة أنه رد طبيعي على تهديم إسرائيل منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية. في قطاع غزة، نقلت وكالة رويترز عن مسعفين أن 3 ناشطين فلسطينيين قتلوا اليوم في غارة جوية إسرائيلية قرب الحدود الإسرائيلية مع غزة. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت مسلحين أطلقوا قذيفة على دورية عسكرية داخل إسرائيل. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الخميس أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة في علاقات حلف شمالي الأطلسي مع روسيا. وقالت كلينتون في أول اجتماع لها مع وزراء حلف الأطلسي في بروكسل أن من الضروري إيجاد طرق للعمل بصورة مثمرة مع الكرملين. الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ياب دوهي دي هوب سكيفر من جهته قال أن هناك مصالح مشتركة مع روسيا رغم الخلافات الجدية.
في الوقت الذي لا ننكر وجود خلافات جدية ما زالت قائمة بين الحلف الأطلسي وروسيا لا سيما حول جورجيا، فإننا نقر بوجود مصالح مشتركة مع روسيا منها أفغانستان، ولكن أيضا في مكافحة الإرهاب والتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأطيب لمنى لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتعرف معا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع من بغداد تقريرا عن تربية الأطفال وإهمال الثقافة التربوية وتأثيراتها على بناء الجيل الجديد، ومن أربيل نتابع في الذكرى 18 لانتفاضة أذار دعوات لتوحيد الصف الكردي. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير، كما سيلتقيكم الزميل ديار بامرني عبر برنامج حقوق الإنسان في العراق حيث يسلط الضوء على دور الحكومة والبرلمان في ضمان حقوق المواطنين. ومن برامجنا الإسبوعية أيضا نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول مشكلة الخجل وعدم الثقة بالنفس وأسبابها لدى الشباب، وبرفقة عادل محمود نتصفح عددا آخر من المجلة الثقافية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا مطالعة لعناوين صحف بغداد والصحف الكردية وقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان والقاهرة، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق، ونتابع جلسة يوم الخميس لمجلس النواب العراقي وآخر التطورات بشأن قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وأيضا آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان العراق. وفي عالم الرياضة نطلع على آخر المستجدات بشأن انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية القادمة، وهناك تقارير خدمية وأخرى ثقافية وفنية من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعين الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. مساعي لحصول العراق على عضوية كاملة في منظمة التجارة العالمية وصندوق رعاية الطفولة اليونيسف في الطريق إلى العودة إلى بغداد، وإجراءات جديدة تتخذها سوريا فيما يخص السواح العراقيين. العراق حاليا عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية، غير أنه يسعى إلى الحصول على عضوية كاملة فيها. في هذا الإطار التقى وزير التجارة عبد الفلاح حسن السوداني عددا من المسؤولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث جرى بحث جهود العراق في هذا المجال. في تصريح صحفي لاحق أكد السوداني أن العراق يمتلك كافة مقومات الانضمام إلى المنظمة، كما قال إن من شأن العراق أن يحقق منافع كبيرة من هذا الانضمام، خصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى تفعيل وتأكيد دور الاقتصاد العراقي الريادي في محيطه الدولي والإقليمي، حسب قول وزير التجارة. مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر شرح الفوائد التي يمكن أن يجنيها العراق من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إذ قال:
إنها هي بها يعني أتوقع هناك مجموعة إيجابيات ومنافع محتملة في الانضمام. النظام الاقتصادي العالمي والتطورات الجديدة، التطور التجاري، كلها هذه يعني جعلت أو فرضت على الدول ضرورة أنه تنضم إلى هذه المنظمة، بسبب أنه بالحقيقة واحد من الفوائد اللي ممكن أن تجنيها الدول هو أنه ترفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ورفع المستوى المعاشي. وهذا منين يجي؟ يجي من خلال تحرير التجارة اللي تخلقها أجواء تنافسية بين الصناعات. يعني هي راح تشجع على أنه تحفز البلدان المنضمة تخفض من معدلات البطالة في هذه الأسواق، وكل ما يتحسن طبعا الناتج بسبب الإجراءات أو بسبب الـ يعني الظروف اللي تهيئها منظمة التجارة راح يؤدي إلى أنه ترفع من مستوى الدخول، يعني تساعد الاقتصادات على أنه يعني تسير بطريقة صحيحة.
البندر أضاف بالقول:
المنظمة راح تساعد هذه البلدان على أنه تجتاز من خلال انضمام البلد إلى المنظمة التجارة العالمية، راح يصير هناك نوع من التحرير، هناك راح يصير للبلد قاعدة إنتاجية صلبة، يعني ليست اعتماد على الدعم، لأن الدولة اللي تظل تدعم منتجاتها ما راح تصير لها قدرة تنافسية، وبالتالي هذا راح يؤدي إلى أنه تدي فرص كبيرة لتصدير منتجات ذات قيمة مهمة، وبالتالي يتعدل ميزان المدفوعات بالنسبة لهذه البلدان.
مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر أكد أيضا أن منظمة التجارة العالمية تشجع عادة الدول المختلفة على الانضمام إليها، كما شرح أهداف المنظمة بالقول:
واحدة من الأهداف المهمة هو أن توجد منتدى للمفاوضات التجارية في نادي يتباحثون فيه حول شتى الأمور ويتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف، وأيضا هي المنظمة تأخذ على عاتقها مناقشة كل المشاكل التي تواجه ويعني تواجه الدول التي أو الراغبة أو التي ستنضم إلى المنظمة. هذا واحد. اثنين، هي تسعى أيضا المنظمة إلى رفع مستوى معيشة الدول الأعضاء من خلال معاملة تفضيلية، خاصة في مثلا إعطاء الدول فترات سماح أطول من اللي تمنحها على أساس منح المساعدات أو القروض، وهي تعطيها منح أو مساعدات أقل تشددا من غيرها، وبالحقيقة تعطي الدول اللي هي أقل نموا من بعض أحكام الاتفاقيات.
البندر أكد أن العراق بدأ يملك مقومات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقال إن اجتماعات ستجري على مدى الأشهر المقبلة مع مسؤولين في المنظمة بهدف الحصول على العضوية الكاملة، غير أنه أشار أيضا إلى أن العراق يعيش ظروفا استثنائية ويجب أخذها في الحسبان، حسب قوله. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. ذكر صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسف أنه ينوي إعادة فتح مكتبه في بغداد في غضون الأشهر القليلة المقبلة، حسب ما ورد على لسان المدير التنفيذي للصندوق آن فينمان، التي أوضحت أن مسؤولين كبار سيغادرون عمان إلى بغداد خلال أشهر، وسيصل الموظفون الآخرون تدريجيا بعد ذلك. ممثل اليونيسف الخاص بالعراق إسكندر خان قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إن العودة قد تتم خلال أسابيع.
أتوقع أن تتم عودتي مع كبار المسؤولين في فريق العمل الخاص بالعراق في غضون الأسابيع والأشهر المقبلة، والأمر ليس بعيدا على أي حال.
كان ممثل الصندوق الخاص بالعراق قد قدم أوراق اعتماده إلى الحكومة العراقية في آب الماضي عند تعيينه، وهو يقوم برحلات دورية منتظمة بين بغداد وعمان. غير أن ممثل الصندوق إسكندر خان أكد أيضا أن الصندوق كان في العراق منذ عام 1983 ولم يغادر البلاد على صعيد البرامج التي يضعها وينفذها لمساعدة أطفال العراق، إذ قال:
اليوم وأثناء حديثنا الآن ربما يكون لمنظمة اليونيسف أكبر حضور في العراق على صعيد البرامج والأموال المخصصة مقارنة بوكالات المنظمة الدولية. لدينا 20 موظفا عراقيا داخل العراق، إضافة إلى 80 آخرين يعملون في مختلف محافظات العراق، ولدينا مكاتب في أربيل، ولنا حضور في البصرة، ولدينا أيضا حضور دوري لموظفي المنظمة في بغداد.
كانت منظمة اليونيسف ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة قد أغلقت مكاتبها وغادرت بغداد إلى عمان في آب من عام 2003 إثر تعرض مقر المنظمة الدولية إلى هجوم أدى إلى مقتل 22 شخصا. ممثل منظمة اليونيسف الخاص بالعراق إسكندر خان قال إن الظروف الآن قد تغيرت وبالتالي لا بد من العودة، كما أكد أن الحكومة العراقية أبدت رغبة بشكل كامل للتعاون مع المنظمة.
لقد حدثت تطورات إيجابية ومهمة، ولا بد أن أقر هنا أيضا أن الحكومة العراقية عبرت عن رغبة واضحة وعن ترحيب كامل بالعمل مع المنظمة بشكل مشترك من أجل تحسين أوضاع أطفال العراق، ولذا قررنا إعادة فتح مكتبنا في بغداد والذي أغلقناه بعد تدهور الأوضاع الأمنية في خريف عام 2003، وكان المكتب يعمل انطلاقا من عمان.
نذكر أخيرا أن مكتب منظمة اليونيسف في عمان مكتب إقليمي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما مكتب بغداد فسيكون خاصا بالعراق وحده. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. ذكرت الوكالة السورية للأنباء أنه بهدف تنشيط وتنظيم الحركة السياحية القادمة من العراق، سمحت إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية للمجموعات السياحية العراقية بالدخول إلى سوريا بسمة دخول جماعية على أن تلتزم بتحقيق الشروط المحددة لذلك. وتضمنت الشروط التي حددتها الإدارة أن يفد العراقي في شكل مجموعات تحت رعاية أحد المكاتب السورية المرخصة للسياحة والسفر، وأن يتم وصولهم من خلال مطار دمشق الدولي حصراً، على أن يتم التأكد من حمل كل مسافر تذكرة ذهاب وإياب ومبلغ نقديا لا يقل عن $1,000. كما شملت الشروط أن يتم الاحتفاظ بجوازات السفر لدى مكتب السياحة والسفر عند الوصول ولغاية المغادرة من المطار. المزيد عن هذه الشروط الجديدة التي أعلنتها سوريا في حديث مع مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق، الذي شرح أولا العوامل الدافعة إلى مثل هذه الإجراءات الجديدة.
أعتقد أن من أهم العوامل الدافعة إلى صدور مثل هذا القرار باتجاه منح مزيد من التسهيلات لشرائح معينة عراقية صدر أساسا على خلفية تغير أو تبدل نوعية العراقيين القادمين إلى سوريا. فسابقا كان معظم العراقيين الذين يأتون إلى سوريا إما هربا من حالات أمنية غير مستقرة في العراق أو لأمور أخرى مشابهة، يعني أسباب أمنية في عموم الأحوال، ولكن يبدو أن استقرار الأوضاع في العراق وعودة معظم العراقيين الموجودين في سوريا سابقا دفع باتجاه تغيير نوعية العراقيين. الآن واضح بأن العراقيين الذين يمكن أن يأتوا خلال الفترة المقبلة الأشهر أو السنوات القادمة سيكون من السياح، وبالتالي لابد من تنظيم دخولهم وخروجهم إلى سوريا مع استمرار التخوف والتوجس الأمني لدى الحكومة السورية. ومن هذا الباب منحت الحكومة السورية ميزة الدخول عبر مجموعات سياحية إلى سوريا لتسهيل إجراءات الدخول والعودة للعراقيين. ولا ننسى هنا بأن هناك شرائح كثيرة من العراقيين يمكن أن تقصد أماكن ذات صبغة دينية، فهناك العديد من المقامات الشيعية المهمة في سوريا.
طيب جنبلاط، يعني تعتقد بالفعل أنه هذا نوع من التسهيل يمنح للسياح العراقيين، يعني أنه فرض مبلغ $1,000 وحصرا بمطار دمشق الدولي، يعني هل يمكن أن نعتبر هذه تسهيلات حقيقية أم العكس؟
هو بداية يفهم من هذا القرار بأنه موجه إلى شريحة معينة من العراقيين، وبالتأكيد سيكون من شريحة المواطنين الميسورين. سوريا أنها في هذه المرحلة لا تريد استقبال الشرائح الأخرى التي قد تأتي إلى سوريا لتستفيد ربما من فارق الدخل أو للبحث عن فرصة عمل أو للإقامة لفترة طويلة. هي تركز في هذه الأيام على الشرائح الميسورة. عموما الحكومة السورية تفرض مثل هذه الرسوم على كل عراقي يدخل إلى سوريا، وهي لا تمنحه إلا سمة دخول مؤقتة، وبات عليه أن يأخذها من السفارة العراقية في بغداد. وحاليا سوريا تركز على شرائح معينة عوضا عن شرائح أخرى، ربما لأنها لا تستطيع أن تتحمل نفقات مالية إضافية على موازنة تتعرض أساسا نتيجة الأزمة الاقتصادية لضغوط شديدة.
طيب جنبلاط، تحدثت قبل شوية عن السياحة الدينية في سوريا، لو يعني أردنا إعطاء تقديرات أو أرقام عن عدد العراقيين الذين يفدون إلى سوريا لأغراض السياحة الدينية، هل هذه مجموعة ضخمة يعني بالنسبة يعني في ضمن العراقيين الوافدين؟
عموما من أبرز المواقع السياحية الدينية في سوريا مقام السيدة زينب ومقام السيدة رقية قرب الجامع الأموي. حتى منطقة السيدة زينب وهي باتت أشبه أن تصبح مدينة، يعني خلال حكم صدام حسين كانت أشبه بربما ببلدة أو مدينة عراقية لكثافة العراقيين الذين كانوا يقيمون حول المقام. بعد تحسن الأوضاع يعني عاد عدد كبير منهم، ولكن حتى الآن الطابع المميز لمقام السيدة زينب بأنها ملاصقة ربما نصح أن نقول لأحياء عراقية. ما زال هناك عدد كبير من العراقيين الموجودين في سوريا والذين تطورت حالتهم إلى افتتاح محلات وما شابه ذلك. أعتقد يعني إذا قارنا، يعني حتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة، ولكن إذا قارنا الوضع بإحصائيات دول أخرى، مثلا من إيران يزور سوريا للعتبات المقدسة الشيعية ما يزيد عن 150 ألف إيراني سنويا، واحيانا يرتفع هذا الرقم، يتضاعف هذا الرقم. واعتقد اذا تم تيسير وتسهيل حركه الحجاج الشيعة الى المقامات في سوريا باجراءات اسهل، اعتقد بان العراقيين سيكون اعدادهم اكثر حتى من الايرانيين.
جنبلاط شكاي مراسل اذاعه العراق الحر في دمشق، شكرا جزيلا لهذه المشاركه. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء، أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
كانت تحبني تحبني وانا حبها، كان الهوى يلاعبني ويلاعبها، اثنين ما سويه نزعل ونرضى شويه، كان العمر قساتي والدنيا ورد وريحة، كان يا ما كان
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـFM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة